أرجوكم أن تتصوروا ولو للحظة واحدة، إذا لم تكن هناك الهيمنة والديكتاتوريات والأنانية ولم يكن هناك أي تجاوز لحقوق الآخرين، وإذا كان بدل الاستهلاك أن نبدل القيم الإنسانية في المجتمعات البشرية، وإذا كان البشر قد تجاوز ولم يجرب العصور السوداء التي منعت ازدهار العلم والإنسانية، وإذا لم تكن تلك الحروب الصليبية ودوران العبودية والرق، وأن ورثت تلك الفترات السوداء إذا التزموا بالقيم الإنسانية بعد ذلك، وإذا لم تكن هناك الحرب العالمية الأولى والثانية في أوروبا والحرب في فيتنام والحروب في أفريقيا والبلقان، إذا لم تكن تلك الحروب وبدلا من احتلال فلسطين وتحميل الحكومة المزورة وإبعاد ملايين وتشريد ملايين الفلسطينيين، فإذا كان عملت هذه الأمور بعدالة، إذا لم يكن احتلال صدام لبلدنا وبدل دعم البلدان لصدام أن كانوا يدعموا حقوقنا، وإذا لم تكن الحادثة المريرة ل 11 سبتمبر وبدل من قتل مئات الآلاف في أفغانستان والمنطقة، وبدل من قتل متهم ورميه في البحر بدون أن يعلم العالم والرأي العام الأمريكي، فإذا كانوا قد بعثوا لجنة تقصي حقائق لكي تنور الرأي العام حول تلك الحادثة المشكوكة، وإذا كان الابتعاد عن التطرف وعدم استخدامه في الهيمنة، وإذا بدلت الأسلحة بالأقلام والتكاليف العسكرية، إذا صرفت على المحبة ونشر المحبة بين الشعوب، وإذا كان بدل من دق طبول الحرب وإثارة النزاعات والنوايا السيئة للحروب السياسية، وبدلا من التشدق الكاذب بالحرية وإعطاء الفرصة لإهانة المقدسات والأنبياء الذين يمثلون أنبل وهدايا الباري سبحانه وتعالى للبشرية، فإذا كانوا منحوا حق الانتقاد للسياسات السلطوية وللصهيونية العالمية ولجرائمها، فإذا كانوا اعترف بذلك، وكذلك لوسائل الإعلام الدولية إذا كانت تعمل بشكل باستقلالية لكشف تلك الحقائق، وإذا كان مجلس الأمن الدولي ابتعدت عن هيمنة بعض الدول، إذا كانت تمكنت أن تعمل بعدالة، وإذا كانت المؤسسات الاقتصادية الدولية لم تخضع للضغوط وكانت تعاملت بقصد وعدالة، وإذا كان المستثمرين لا يبغون مصالحهم وينهبون ثروات البشرية وكانوا لا يضحون بشعوب العالم، وإذا كانت الصداقة والمودة هي التي تحكم العلاقات الدولية والعلاقات بين الدول كانت متساوية، فإذا كانوا يتمكنون من المشاركة في القرار الدولي بمساواة و بشكل مختصر، وإذا لم تكن هناك أي حوادث في حياة البشر، فتصوروا ففي تلك الحالة كيف كانت الحياة سعيدة وكم كان التاريخ محببا. تعالوا مع بعض لكي ننظر إلى أحوال البشرية في الوقت الراهن. أولا الوضع الاقتصادي، الفقر والتفاوت الطبقي بين العالم في انتشار مستمر، والديون في 16 دولة تجاوزت 60 تريليون دولار، وحتى أن إعادة نصف من هذا الرقم فإنه كفيل بإزالة الفقر من كثير من بلدان العالم، والاقتصاد الذي يتكئ على الاستهلاكية ونهب واستغلال الإنسان لصالح عدد معدود، وكذلك خلق ثروات ورقية للسيطرة على الثروات العالمية في العالم، فهو أكبر استغلال تاريخي للعالم، واحد العوامل الأساسية للأزمة الاقتصادية في العالم. فذكر تقرير بأن دولة واحدة استثمرت وخلقت 32 تريليون دولار من الأوراق النقدية، والتنمية الاقتصادية على الرأسمالية والحركة في دائرة مغلقة تسببت في التنافس المخرب والوضع الثقافي. المكارم الأخلاقية كالعدالة والمحبة فإنها أزيلت من أدبيات سياسي العالم، وينظرون إليها كأدبيات ومفاهيم رجعية. وأنا بشكل رسمي أتكلم عن عدم وجود الأخلاق في العلاقات السياسية، والتراث الثقافي الذي نتج عن سنين من المحبة والتعايش، والتي تؤدي إلى تنوع الثقافات والتحرك الاجتماعي في المجتمع الدولي، فقد تعرضت للهجوم والانقراض، وبتحريف المنظم للهويات التقليدية والترويج لحياة نمط خاص من الحياة العائلة والأسرة تمثل اللبنة الأساسية للاجتماع البشري ومصدر للعشق والمحبة، فقد تعرضت للتضعيف وهي تسير إلى الزوال. الشخصية وهوية المرأة المحورية التي تمثل وجودا إلهيا وسماويا، وهي تمثل الفقرة الأساسية للمجتمع، فإنها تستغل من أصحاب الثروة، فقد تعرضت لأضرار كبيرة. أرواح البشر تكدرت وشخصياتهم حقرت وانتهكت. جيم الوضع السياسي والأمني، الأحادية والمعايير المزدوجة والمتعددة، وكذلك فرض الحرب والاحتلال لجني الكثير من المكاسب الاقتصادية، وكذلك السيطرة على المراكز الحساسة في العالم أصبح أمرا اعتياديا. التسابق السلاح أصبح أمرا اعتياديا من قبل القوى الكبرى، وكذلك اختبار أسلحة دمار تفوق الكثير من الأسلحة أصبح أمرا اعتياديا، وكذلك إبداء الوعود بالكشف عن تلك الأسلحة لترهيب الشعوب لقبول عهدا جديدا من السلطة والهيمنة، وكذلك تهديد الشعب الإيراني الكبير بالهجوم العسكري من قبل الكيان الصهيوني عديم الثقافة، هي أحد النماذج البارزة لتلك الحالة المريرة. وكذلك فقدان الثقة بين الشعوب أصبح أمرا رائجا، وفي غياب أي مرجع لحل الأزمات، وحتى الذين ألقوا بآلاف القنابل ويمتلكونها فإنهم لا يشعرون بالأمن والاستقرار. وضع البيئة التي تمثل الثروة المشتركة للبشرية وأنها الأرضية لاستمرار حياة الإنسان، فقد دمرت باستغلال عدد قليل من أصحاب الرأسمالية في العالم، الذين خربوا المحيط البشري وخلفوا الجفاف والأعاصير، وهم يعرضون الحياة البشرية للخطر. أصدقائي، انظروا، فإنكم تنظروا بأنه رغم كل التقدم فإن آمال أبناء آدم عليه السلام لم تتحقق لحد الآن. هل يتصور أحد بأن استمرار النظام الحاكم الموجود يمكنها أن يؤمن ويعيد السعادة للمجتمع البشري؟ الكل يتحدث عن النظام الدولي ويبدي امتعاضه منه، وهو يشعر باليأس والإحباط من هذا النظام. زملائي الأعزاء، البشر لا يستحقون مثل هذا الوضع، والباري سبحانه وتعالى الذي يحب أبناء البشر جميعا فإنه لا يروق مثل هذه الحياة لأبناء بأن الإنسان هو أشرف مخلوقاته الذي طلب له الحياة بكرامة على الأرض. لذلك يجب أن نبحث عن حلول. هل حقا من هو المسؤول عن تلك الأمور والكوارث وما هي أسبابها؟ البعض يسعى لكي يبين بأن هذه الأوضاع هي طبيعية وهي مشيئة إلهية ويلقون اللوم على الشعوب ويقولون هذه الشعوب هي التي تقبل التفرقة العنصرية وهي التي تقبل بالديكتاتوريين وهم الشعوب هم الذين يسلمون للقدر الاستكبارية والشعوب هم الذين يتأثرون بالدعاية الإعلامية للقوى الكبرى. وفي النهاية فإن كل ما يأتي ويحل على رؤوس البشرية فأنهم يربطونه بالمشيئة الإلهية ويلقون اللوم على الشعوب، وهذا هو استدلال الذين يعتبرون الشعوب مقصرة فأنهم يرتكبون أقبح الأعمال ضد الشعوب. وهذه الادعاءات حتى إذا كانت صادقة فبكل تأكيد فإنها لا تكون مبررا لاستمرار الظلم ضد البشرية، بل إن الضعف والفقر فرض على الشعوب بالقوة وبالسلاح وبقوة السلاح، وهؤلاء ومن أجل تبرير أعمالهم المضادة المخالفة للبشرية فإنهم يثيرون ويروجون لمبدأ العنصر الأمثل في العالم في الوقت الذي إن أغلب البشرية في العالم يطالبون بالعدالة ويسعون وراء الكرامة والتعامل الإنساني البناء، وأن الشعوب البشرية لم تكن وراء التوسعة ونهب الثروات ولم تكن بينهم أي خلافات أصولية ومبدئية، ولم يكونوا من يقرروا أحداث العالم، بل أنهم كانوا خاضعين لتلك الحوادث. لا أؤمن بأن الشعوب المسلمة والمسيحية واليهودية والهندية والبوذائية وغيرها لا تمتلك أي مشاكل مع بعضها، فهم يعيشون بسلام مع بعض في أجواء من المحبة والسلام، وهم يسعون وراء المحبة والعدالة، وأن حصيلة مطالبات الشعوب دائما كانت إيجابية وتمثل النقطة المشتركة للفطرة الإلهية والتعاليم الجميلة والإنسانية الراقية. والحق أن المسبب الرئيسي للحوادث التاريخية المريرة والوضع المهين للعالم هو الإدارة المفروضة على العالم وأدعياء القدرة الدولية الذين يصغون إلى الشيطان، وأن التعميق في العبودية القديمة والحديثة فأنهم المسؤولين عن ضياع البشرية وتفشي الظلم في أنحاء العالم، فإن الإدارة التي تحكم العالم لديها خصوصيات يجب أن ننتبه إليها، وبعض هذه هي كما يلي: أولا، الاستناد إلى الفكر المادي، ولذلك فإنها لا تشعر بالقيم، لا تلتزم القيم الأخلاقية. ثانيا، على أساس الخداع والحقد بنيت تلك الأنظمة. ثالثا، على أساس تصنيف البشر وتحقير وإهانة بعض الشعوب وتضييع حقوق البشرية والسعي وراء السلطة. ورابعا، أن هذا النظام بني لبسط ونشر السلطة من خلال زرع التفرقة بين الشعوب. خامسا، هذا النظام يسعى إلى انحصار العلم والثروة والتكنولوجيا لعدد مجموعة محدودة من العالم. سادسا أن التنظيم السياسي في مراكز اتخاذ القدرة في العالم أسست على أساس أدبيات السلطة والتغلب على الآخرين، وهذه المراكز كلها تسعى وراء السلطة والهيمنة البشرية ولا تسعى وراء خدمة البشرية. فهل يمكن القبول بأن عددا معدودا لخدمة البشرية ينفقون مئات مليارات من دولارات للدعاية الإعلامية، وبزعم أحزاب الكبرى في الرأسمالية العالمية فإن التكاليف الانتخابية تمثل استثمارا مستقبليا؟ الشعوب في هذه البلدان مجبرون على انتخاب الأحزاب في الوقت الذي إن هذه الأحزاب تشكل نسبة قليلة من هذا الشعب، وأن إرادة ورأي عامة الشعب وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا في الساحات الأساسية لاتخاذ القرار وخاصة في السياسات الأساسية الداخلية والخارجية فإن لها أدنى تأثير في ذلك، وأن صرخاتهم لا تصل إلى أي مكان حتى إذا كانت نسبتهم 99% من المجتمع، والقيم الأخلاقية والإنسانية تذبح على صناديق الاقتراع، وأن التوجه إلى مطالبات الشعوب تبدلت إلى أدوات إعلامية ودعائية خلال فترة الانتخابات. النظام الحاكم على العالم ملوث بفقدان العدالة والتفرقة العنصرية. أعزائي وزملائي، السؤال الأساسي هو ماذا يجب أن نفعل والطريق الخروج من هذه الأزمة كيف؟ ولا هناك أي شك بأن العالم بحاجة اليوم إلى نظام وفكر ومعرفة جديدة، الفكر الذي يضع الإنسان أفضل مخلوق والذي يتمتع بالخصائص المادية والفطرة الإلهية السمحاء، والذي يسعى ومن أهم عناصره العدالة والحق. ثانيا، بدلا من انتهاك الشعوب وتصنيفها فيجب أن نسعى وراء إحياء كرامة البشرية وسعادتهم وازدهارهم. ثالثا، من خلال نظرة عالمية يجب أن نسعى وراء الأمن والاستقرار المستدام والازدهار لكل المجتمعات البشرية. رابعا، على أساس الثقة ومحبة النوع الإنساني ومن أجل تقريب المعرفة يجب أن تتكاتف القلوب والأيادي للتقليل من الشرخ الموجود بين المجتمعات البشرية، ويجب أن يعشق البشر أبناء البشر. وخامسا، على أساس العدالة والمساواة بين البشر أمام القانون ووفقا لمعايير موحدة. السادسة، المدراء الذين يحكمون العالم يجب أن يعتبروا أنفسهم خدمة للبشر لا أفضل منهم. سابعا، الإدارة هي أمانة مقدسة من قبل الشعب بيد المدراء العالم وليس فرصة لنهب الثروات وكسب القدرة. سعادة الرئيس، السيدات والسادة، مثل هذا النظام هل يتحقق إلا بمشاركة جماعية لإدارة العالم؟ ومن البديهي والطبيعي عندما تتكاتف الشعوب والإدارة في العالم وينظروا بنظرة عالمية وخاصة على ويشعرون بالمسؤولية القضايا الدولية ويشاركون بشكل فعال في اتخاذ القرارات فإن الآمال سوف تجد طريقها إلى التحقق. ومن خلال رفع الوعي السياسي للإدارة الجماعية للعالم وكذلك أن فرصة إدارة العالم سوف تتشدد وتظهر بشكل كبير يوما بعد آخر، واليوم فإن إرادة ومطالب الشعب هي التي تحقق مستقبل العالم. لذلك فمن الطبيعي أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونسعى بكل قدراتنا أمام أدعياء القدرة لكي يشعروا بالعزلة ونقطع أيديهم عن القرارات التي تحدد مصير الشعوب. وثانيا، يجب أن نؤمن بأشابيب وأمطار الإمدادات الإلهية للشعوب، فإن الشعوب التي تنبعث عن إرادة الشعوب يجب أن تؤمن بقوة وإرادة شعوبها، ولتعلم بأن بالاعتماد على ذاتها فإنها بإمكانها أن تقف بوجه النظام الذي ينتهك حقوق الإنسان. ثالثا، من خلال الإصرار على إجراء العدالة في كل المناسبات الدولية وتقوية الوحدة والمحبة والتعامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي في إطار مؤسسات متخصصة ومستقرة، نوفر الأرضية للإدارة العالمية للعالم، الإدارة المشتركة للعالم. رابعا، من أجل إصلاح هيكلية منظمة الأمم المتحدة على أساس مصالح الجميع ومصالح البشرية جامعة، يجب أن نقيم بجهود مشتركة لبلوغ ذلك الهدف، وأن ننتبه بأن منظمة الأمم المتحدة تعود لجميع أنحاء لجميع العالم، وأن وجود التفرقة داخل هذه المنظمة أمرا غير مقبولا بأي شكل من الأشكال. خامسا، وفي النهاية، فإن في إنتاج الأدبيات والمعرفة والتراث لخلق الإدارة العالمية التي تستند على العدالة والعشق والمحبة وضرورة استقرار مثل هذا النظام، أن نسعى لبذل جهود منظمة وأن نشارك في الإدارة العالمية التي هي أساس الصلح المستدام في العالم، وأن منظمة الأمم المتحدة باعتبارها أكبر مؤسسة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة، ومن خلال إدراك على أهمية الخوض في إدارة العالمية الإدارة الجماعية للعالم، ومن خلال إدراكها بأهمية هذه الإدارة في خلق الأزمات، فقد أقامت دورتها 16 في طهران تحت شعار الإدارة الجمعاء للعالم، وفي ذلك القمة التي تمت بمشاركة كثيفة من قبل زعماء العالم وممثلي أكثر من 120 بلدا في العالم، تم التأكيد على ضرورة المشاركة الجادة والمؤثرة لكافة شعوب العالم في إدارة الشؤون الدولية. ولحسن الحظ اليوم فإننا نعيش فترة انتقالية، فمن جهة فإن النظام الاشتراكي لم يعد له أي مكانا في العالم وحذف من إدارة العالم بشكل عملي، ومن جهة أخرى فإن النظام الرأسمالي يترنح تحت وطأة الأزمة التي خلقها بنفسه، وهو لا يجد أي تركيز وأي فرصة للاستمرار في إدارة العالم على الصعيد الاقتصادي والثقافي، وقد وصل طريقا مسدود في تلك الإدارة، وأن حركة عدم الانحياز لها الشرف وتعتز بأنها تؤكد على قرارها التاريخي في رفض القطبية في العالم، وتؤكد على ذلك المبدأ. وأنا من نيابة عن أعضاء هذه المنظمة عدم الانحياز أدعو كافة زعماء العالم للسير وراء تهيئة الأرضية للمشاركة المؤثرة والتدخل الجاد في اتخاذ القرارات الدولية من قبل أعضاء المنظمة، وضرورة اتخاذ قرارات المشاركة الجماعية تبدو أكثر أهمية من أي وقت مضى، والمنظمة الدولية المتحدة ليست لديها المصداقية والقدرة على إدارة شؤون العالم والدفاع عن حقوق العالم، وبإمكانها أن تساهم في خلق الإدارة العامة للشعوب. منظمة الأمم المتحدة التي أسست بهدف نشر العدالة وإحقاق حقوق البشرية وعمليا فإنها ابتليت بالعنصرية وفتحت الطريق أمام الظلم لبعض شعوب العالم وأثبتت فشلها في هذا الأمر، فأن وجود حق الفيتو وحصر القدرة والقوة بمجلس الأمن الدولي وإمكانية حرمان فإن ذلك تسبب في حرمان كثير من البلدان بسبب هذا الحق. وكما ذكرت فإن إصلاح حكايات الأمم المتحدة وأمرا مهما تم التأكيد عليه مرارا من قبل ممثلي الكثير من بلدان العالم دون أن يتم اتخاذ أي إجراء. وهنا أدعو أعضاء مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة بكل إصرار لكي يأخذوا بالاعتبار وبجد إصلاح حكايات الأمم المتحدة وأن يوفروا الوسائل العملية لإعادة هذه الهيكلية، وأن حركة عدم الانحياز تعرب عن استعدادها لمساعدة منظمة الأمم المتحدة في هذا الأمر الخطير. سعادة الرئيس، زملائي الأعزاء، أن استقرار الأمن والعدالة المستدامة والحياة السعيدة رغم أنها أمرا ومهمة تاريخية كبيرة وأنها قابلة للتحقيق، الباري سبحانه وتعالى لم يدعنا وحيدين للقيام بهذه المهمة، فقد رفدنا ومدنا بالقوة والحكمة، فهو وعدنا بأن رجلا عادلا مظهرا للحق والعدالة والمحبة وناشرا للعدل وإنسانا كاملا وهو المهدي عليه السلام سوف يأتي برفقة المسيح عليه السلام وصلحاء العالم واستمدادا من الإمكانيات التي تزخر بها الرجال والنساء في العالم. وأؤكد مرة أخرى من خلال استمداد الرجال والنساء في كافة المجتمعات البشرية فأنه سوف يقود المجتمع البشري للازدهار الخالد، وأن ظهور هذا المنقذ سوف يفتح صفحة جديدة وولادة جديدة للبشرية وحياة جديدة، وهي بداية لاستقرار الأمن والعدالة والسلام المستدام والحياة الحقيقية، فأن قدومه سوف تكون نهاية للظلم والتفرقة وبداية للمحبة والعدالة، فهو سوف يأتي ليجسد الحياة المزدهرة والنشاط للبشرية والاستقرار المستدام، فهو سوف يأتي لكي يبدد الظلم ويفتح أبواب العلم والمعرفة لخلق عالما مليئا بالمعرفة والمحبة وهي الأرضية للمشاركة الفعالة والبناء لجميع أبناء البشر في إدارة شؤون العالم. هو سوف يأتي لكي ينشر المحبة والأمل والحرية والكرامة لكافة أبناء البشرية، فهو سوف يأتي لكي يتذوق البشرية طعم الحرية والعدالة تحت ظل حكومته العادلة، هو سوف يأتي لكي تتكاتف الأيدي تتكاتف وتتقارب القلوب وتتحد الأفكار النيرة وتتجسد في خدمة سعادة البشرية. المهدي عليه السلام سوف يأتي لكي ينشر العدالة بين أبناء البشرية، أبناء آدم من مختلف ألوانهم بعد عهدا طويلا من الظلم والعنصرية، ويوصلهم بالعدالة الإلهية، فإن ظهور هذا المنجي والمنقذ إلى جانب المسيح عليه السلام لن يكون عن طريق الحرب والقوة، بل عن طريق الصحوة والفكرة ونشر المحبة بين قلوب أنحاء أبناء البشر، ومن خلال بزوغ شمس الحرية والعدالة والحرية، وسوف يبث دماء حيوية في جسد البشرية الهامد ويعيد إلى البشرية الهدية الإلهية الموعودة. هو الربيع والذي بقدومه وحلوله سوف يطوي صفحة الشتاء والخريف ويعلن فصل الازدهار والمحبة، واليوم بإمكاننا أن نشم النسيم العطر للحياة البشرية المعطاء وهذا الربيع لا يختص بقومية وعنصر بشري واحد، ففي تلك الفترة فإن كافة أبناء البشر من أفريقيا وأوروبا وكافة أرجاء العالم سوف يعيشون بهنا تحت ظل رايته الإلهية، فهو ربيع الإنسان والبشرية وازدهار العصر. تعالوا معا لكي نهيئ ونحضر لظهوره من خلال آليات الوحدة والتكاتف، وأن نستلهم الدروس والعبر من ظهوره ليعيش الربيع. يحيى الربيع، ومرة أخرى يحيى الربيع، وأشكركم جميعا جزيل الشكر.